بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وسيكون الحديث في هذا المساء بإذن الله تعالى حول أحكام سجود التلاوة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. الكلمة للشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء حول موضوع أحكام سجود التلاوة، وكنت ذكرت سلسلة من الأحكام الفقهية التي ذكرها العلماء والفقهاء رحمهم الله في الحلقات الماضية حول أحكام السجود. وسجود التلاوة أي السجود الذي سببه آية فيها سجدة التلاوة، عندما يتلو القارئ لكتاب الله أو يكون في الصلاة فيمر بآية سجدة فيسجد. واليوم إن شاء الله أذكر ما تيسر من بعض المسائل التي يمكن أن نذكرها حول أحكام سجود التلاوة لتضاف إلى ما مضى من الأحكام. فالمسألة الأولى في هذا اللقاء اليوم، المسألة هي: هل يشترط أن يسجد القارئ ليسجد المستمع؟ المستمع للقارئ إما أن يكون في الصلاة وخارج الصلاة، والكلام الآن خارج الصلاة، فعندنا اثنان، أحدهما قارئ والثاني مستمع، والمستمع الذي يتقصد السماع يعني جالس ليسمع القرآن، إما ليسمع التلاوة يصحح التلاوة أو يتعلم التجويد أو يراجع الحفظ. فالقارئ مر بآية سجدة، فهل هنا يشترط لكي يسجد القارئ المستمع أن يسجد القارئ أم لا؟ وذكرت فيما مضى أن السجود بحد ذاته، سجود التلاوة، سنة. لو سجد الإنسان فهذا أفضل، لو سجد القارئ أو التالي هذا أفضل وأحسن تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لا إثم عليه. لكن المستمع ما حكمه وهو يسمع القارئ؟ هل لا بد لكي يسجد المستمع أن يسجد القارئ أم لا يشترط؟ لأن لا يخلو الحال من إحدى حالتين، إما أن القارئ يسجد أو أن القارئ لا يسجد، فحينئذ ماذا يفعل المستمع، يتبعه أم لا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من رأى أنه لا يشترط لمشروعية وسنية سجود تلاوة للمستمع أن يسجد القارئ. والقول الثاني وهو أقرب للصواب والله أعلم، أنه يشترط لمشروعية سجود التلاوة للمستمع سجود القارئ، وكان القول الثاني أرجح لأن الآثار يعني أيدته عن السلف. فإذا معنى على هذا القول إذا سجد القارئ يسجد المستمع، وإن لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع على هذا القول. أما القول الأول يسجد المستمع سواء سجد القارئ أم لم يسجد. وعلل أو استدل من قال بأن المستمع يشترط لسجوده سجود القارئ، استدلوا بأدلة أغلبها آثار عن الصحابة، ومن ذلك أثر ابن مسعود لتميم بن حذلم يقول قرأ عليه سجدة قال اسجد فأنت إمامنا فيها. وأيضا عن سليم وسليم بن حنظلة قال قرأت السجدة عند ابن مسعود فنظر إلي فقال أنت إمامنا فأسجد نسجد معك. وهذه الآثار تدل على أن بعض السلف كان ينتظر القارئ إذا كان يسمع ليسجد معه، ولذلك يكون هذا والله أعلم أقرب، إن المستمع إذا سجد الإمام سجد معه وإن لم يسجد الإمام، فإن المستمع في هذه الحالة إذا سجد القارئ فإن المستمع يسجد، وإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد. وهذا ما دلت عليه الآثار، وبعض أهل العلم اعتبره شرطا من شروط سجود المستمع للقارئ. وأيضا من المسائل في هذا الباب إذا سمع المستمع القرآن من شريط مسجل أو قارئ يقرأ في الإذاعة أو في التلفاز، فهل يسجد المستمع؟ والمستمع هنا قاصد السماع، ولكن هنا والله أعلم المستمع لا يسجد لو سمع الآية من شريط مسجل أو من الإذاعة أو التلفاز. لماذا؟ لأنه هنا في الحقيقة يتعذر الاقتداء بالقارئ، والعلماء ذكروا شرطا قالوا من شروط سجود المستمع للقارئ إمكان الاقتداء بالقارئ، فلو لم يكن هناك إمكان للاقتداء بالقارئ لم يشرع للمستمع السجود. وهذا صحيح، لأنه القارئ هذا صوت مسجل وهو غير قائم أو موجود يعني أمام المستمع، إنما صوت مسجل ومحفوظ فيسمعه. وهذا الشرط اجتهد فيه الفقهاء رحمهم الله، اجتهدوا في مثل هذا، فيظهر أنه صحيح أو يعني موافق للمعقول في هذه المسألة. فهذه المسألة الثانية في لقاء اليوم. المسألة الأخيرة سجود المستمع لتلاوة الإمام، أي إذا كان الإمام يقرأ القرآن جهرا وسمعه المأمومون ومر بآية سجدة، هنا يجب على المأمومين أن يسجدوا، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية المعروفة. لكن هنا لا بد على المأمومين أن يسجدوا، أن يتبعوا الإمام إذا سجد يتبعونه، فيشرع لهم ويسن لهم سجود المأمومين المستمعين لتلاوة الإمام في الصلاة. إذا سجد الإمام فإنهم يسجدون معه ويتابعون في الصلاة ولا يتخلفون عنه. وهذه هي هذه المسألة ليس فيها إشكال عند الفقهاء أو المذاهب المعروفة، أن يشرع ويسن للمأمومين إذا سجد الإمام لأجل آية سجدة ومر بها وقرأها فإنهم يتابعونه ويشرع لهم ويسن لهم ذلك. وإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأمومون أم لا؟ إذا مر الإمام بآية سجدة ولم يسجد، فهل يشرع أو يجوز للمأمومين أن يسجدوا أم لا؟ في هذه الحالة لا يجوز للمأمومين أن يسجدوا إذا لم يسجد الإمام في آية السجدة، لا يشرع لهم. وقال بعض أهل العلم ببطلان صلاة المأمومين إذا سجدوا والإمام لم يسجد، إذا سجدوا أو سجد المأموم أو بعضهم والإمام لم يسجد في سجدة التلاوة في آية السجدة مر بها ولم يسجد الإمام وسجد المأمومون دون سجود الإمام، قالوا تبطل صلاة من سجد. لماذا؟ لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام ومنهي عن مخالفته، إنما جعل الإمام أي الإمام في الصلاة ليتم به، فلا تختلفوا عليه. فلا شك أن الإمام إذا لم يسجد وسجد المأمومون فإنهم قد خالفوه. فهذه المسألة إن شاء الله واضحة، وهناك مسائل أخرى إن شاء الله أبينها بعون الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، نأخذ هذه المكالمات. ومحمد تفضل.
السلام عليكم فضيلة المشايخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحفظكم.
الله يبارك فيك.
بعد إذنك سؤالي للشيخ، بعد ما شرعنا في صلاة الجماعة صار في فراغ في الصف اللي أمامنا، فالشخص اللي صار قدامه فراغ ما تقدم وكمل الفراغ، وهذا الفراغ بيبعد عني تقريبا شخص أو شخصين، فإذا بدي أروح أكمله أنا بدي أتخطاهم وأتعداهم، فشو التصرف الصحيح؟
إن شاء الله.
الله يبارك.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله أجابت الشيخ. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال محمد بالنسبة له، يقول إذا كنت أصلي فحصل فراغ فضل الشيخ يقول في الصف الذي أمامي، لكن بيني وبين الفراغ شخص أو شخصين، فيقول فضل الشيخ الشخص الذي يعني فضل الشيخ خلف الفراغ مباشرة لم يتقدم، هل يجوز لي فضل الشيخ يقول أن أتقدم وأسد هذا الفراغ؟
نعم، الجواب كان ينبغي على الذي هو خلف هذا الفراغ أو الفرجة أن يسدها مباشرة بأن يتقدم خطوة إلى الأمام، والصلاة هنا تصح. لكن بعض من لا يتقدم يظن أن صلاته لا تصح، هذا غير صحيح، لأن هذه حركة من أجل الصلاة أو من مصلحة الصلاة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي فطرقت إحدى زوجاته الباب فتقدم قليلا أو تحرك ففتح لها الباب، فمثل هذه الذي يتقدم الإنسان خطوة للسترة أو خطوة لليمين أو الشمال ليسد فراغا أو يفتح المجال للناس ليعبروا ليخرجوا من المسجد، فمثل هذه الحركة لا تبطل بها الصلاة، فكان ينبغي أن يتقدم هذا الأخ. أما أنت أيها السائل كانت الفرجة بعيدة عنك عن يمينك أو شمالك، وستحتاج تتقدم ثم تمشي يمين ثم تتقدم، أو تقدم تنتجه إلى الشمال ثم تتقدم، فلا تتقدم، لأن في مثل هذه الحال ستحتاج منك لا شغل كثير ومشي. أما اللي أمامك مباشرة كان هو الذي عليه أن يتقدم. أنت إن كان في مجال بينك بين رجل خطوة إلى الأمام ما في بأس، ولكن إن كان بعيدة عنك عن يمينك وشمالك وستحتاج أن تمر من أمام المصلين وتشغلهم، تشغل نفسك، فاتركها، لأن الآن ليس التقصير منك فأنت غير مسؤول عنها، إنما التقصير من الذي هو خلف هذا الفراغ مباشرة. أما أنه لم يفعل فنسأل الله أن يعفو عنا ويغفر له ويعذر بجهله. أما الجواب فما فالتفصيل لو حصل مستقبلا فهو ما ذكرته لك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول كان عندي بيت في بيت إيجار، يقول في الفجيرة، لكن تم تسليم البيت وانتقلت يقول إلى أبوظبي، فيقول كيف أصلي؟ هل أقصر وأجمع في الفجيرة مع العلم أن بيت أهلي في الفجيرة ولا يوجد لدي بيت هناك؟ ويقول أنا أرجع من أبوظبي بعض الأحيان في نهاية الأسبوع.
نعم، المسألة فيها تفصيل. إن كان أهلك وأنت متزوج وأهلك معك وانتقلت إلى أبوظبي وتأتي زيارة للأهل يعني للأرحام والوالدين يومين أو يوم نهاية الأسبوع، فنعم أنت حينئذ في حكم المسافر، لأنك تأهلت وانتقلت من الفجيرة وليس لك بيت ولا أهلك ولا عيالك هناك، فحينئذ لك الجمع والقصر. وإن صليت في المسجد أو كان هناك مسجد قريب فتحضر صلاة الجماعة وتتمها خلف الإمام لأن الإمام مقيم. أما في الطريق فكذلك لك الجمع والقصر. أما إن كان أهلك تقصد في الفجيرة يعني زوجتك وعيالك لكنهم في بيت الوالد مثلا، وأنت تركت الأجار ونقلت عيالك وأهلك إلى بيت الوالد وتذهب إلى العمل في أبوظبي وتعود فجيرة، فحينئذ لا تقصر ولا تجمع إذا عدت إلى الفجيرة، لأن أهلك وقد تأهلت هناك. غاية ما هنالك أنك سلمت بيت الإيجار لظرف ما، ربما لإيجار وغيره أو لسبب من الأسباب، فحينئذ لا تقصر ولا تجمع لوجود أهلك وعيالك في الفجيرة، ولأنك هنا موطنك الذي تقيم فيه، وإنما تذهب إلى أبوظبي للعمل ثم تعود. لكن في الطريق لك حينئذ الجمع والقصر. هذا إذا كنت تقصد ما تقوله من قولك أهلي، لأن كلمة أهل عادة تطلق على الأهل والعيال. إن كان هناك شيء آخر لم يتضح بالسؤال تتصل فينا إن شاء الله نوضح لك يا والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 والرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم غرامة رجوع الشيك عندما يرجع الشيخ، يقول الشيك هناك غرامة يدفعها، فحكم هذه الغرامة؟
هذه الغرامة تدخل في باب ما يعرف بمصطلح الشرط الجزائي، وهي أن يعاقب الشخص نتيجة تأخره في السداد. الموضوع موضوع الشيك هو عبارة عن دين في الذمة، في ذمة المدين، وعند حلول التاريخ يعني معناه حلول الأجل، أجل الدفع، فيسمون حينئذ الدين الحال. ولطالما أن الشيك لم يدفع فإنه حينئذ دين في ذمة المدين، وهو الذي وقع الشيك أو دفع الشيك، فإن قلنا أنه دين فإن حل الأجل ولم يدفع، فهل حينئذ هذا من باب الشرط الجزائي الجائز شرعا، أم أنه من باب الزيادة الربوية المعروف في ربا الجاهلية، وهو لما كان الشخص يحل الأجل وما عنده مال فيؤجل ويضاعف عليه، وهذا الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حرمه القرآن الكريم في أكثر من آية. ومن قال أن هذا نوع من الشرط الجائز باعتبار الحث على الدفع وإجبار المدين على الدفع، والحقيقة أن هذه الزيادة غير جائزة شرعا، لأنه دافع الشيك عبارة عن مدين للمدفوع له أو المدفوع له الشيك، فإذا حل الأجل وليس عنده مال رد الشيك أو ما عنده رصيد، فهذا يصبح زيادة في الدين، زيادة على ما هو عليه. ولذلك حذر من حذر من العلماء والباحثين المعاصرين بتجنب زيادة المال في الشرط الجزائي المرتبط بالديون المادية البحتة والابتعاد عنها قدر الإمكان، بخلاف الشرط الجزائي الذي ليس فيه مادة نقد، إنما فيه عقوبات أخرى مثل غرامات أخرى أو إيقاف العقد أو التقليل من الربح ومثل هذا، كما هو معروف في عقد مثلا عقود التطوير أو عقود المقاولة. لكن في الأمور المادية اللي تكون دين على الشخص من الفواتير أو من كذلك الشيكات، فينبغي الابتعاد عن أي زيادة مادية، وقد يلاحق الشخص بطريقة أخرى قانونية، مثلا تجعل له نقاط سود يعامل فيها معاملة أخرى مستقبلا، أو يعاقب الشخص بإيقاف معاملته، أو بأي شيء عقوبة أخرى، المهم ما يكون فيه زيادة مادية، هذا أفضل وأرحم. ثم إن الربا لما حرم لأن فيه زيادة يعني زيادة ثقال على كاهل المدين، فهو أصلا لما توقف عن الدفع عجز، فلما تزيد عليه غرامات إذن أنت تزيد هم وتزيده تعب، وهذا هو الربا الظلم المعروف. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما قال فزيادة المال أو زيادة عقوبة، نظرة إلى ميسرة يعني نظرة يعني نعطي فرصة إلى أن تتيسر أموره. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، خاصة أن أصلا الدين الأصل فيه أنه مبني على الإرفاق، القصد به الإرفاق بالفقير، والقصد منه الإرفاق بالمدين، فلما تزيده في الغرامة وتأخر عن الدفع لظرف ما أو لعجز، دخلنا في الأمور المادية البحتة والرأسمالية البحتة، خلاف الإسلام الذي فيه الرحمة وفيه استرجاع للحقوق، لكن بطريق أخرى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لي الواجد يحل عرضه وماله، يعني يؤخذ من طرق قانونية أخرى يؤخذ منها الحق، لا تضيع الحقوق. ولكن الزيادة المادية هاي هي المحل الإشكال التي كثير من الباحثين معاصرين في الأبحاث العصرية رأوا الابتعاد عنها، لأنها ما في شك إن لم تكن ربا ففيها شبهة الربا، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول: هل علوم الفلك والفضاء محرمة أم لا؟ يقول: لأنها أقرب لعلوم الأبراج، ويقول: نعلم أن هناك حديث يحرم هذا الشيء.
لما نأتي لهذه المسألة لازم ننظر للأدلة من كل نواحيها. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم هذه المسألة، أشار لها، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ويقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن هذا غاية ما في الأمر. وكذلك ننظر لحديث أخرى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. وحديث: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. لأنه يتكهن الغيب، يدعي الغيب عبر النجوم وعبر الحسابات. فصار عندنا الآن الله عز وجل يبين لنا النجوم علامات نهتدي بها في ظلمات الليل، مثل ما مثلا يقول لك هذا نجم الشمال، إذا أنت تتجه إلى جهة الشمال. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فعلا الناس تعرف دخول هلال ذي الحجة، شهر ذي الحجة بالهلال، فيبدأ موسم الحج، ويعرفون دخول رمضان بالهلال، هلال رمضان، ويعرفون نهاية رمضان بدخول هلال يعني شوال، هكذا. فمثل هذه صارت علامات. إذن ما هو الجواب؟ الجواب ننظر إن كان الذي يعني يستدل بالنجوم يدعي علم الغيب والحوادث التي ستقع في الزمان القادم، ويجزم سيحدث كذا، ستقوم حرب، سيحصل كذا، ستغلو الأسعار، سينزل مطر غدا 100%، هذا لا يجوز شرعا، وهذا من حسابات النجوم. وهذا يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. أما من استفاد من هذه النجوم بمواقعها وبالحسابات الفلكية المتوقعة، ويتوقع باتجاه الرياح وحسابات الريح وحسابات السحب أن يهطل المطر، ومع إرداف كلمة إن شاء الله أو بإذن الله، فهذا يختلف. وهذا من العلم اللي هو العلم النظري الواقعي الذي لا يدخل في الغيب. كذلك من تابع الكواكب ورأى سيرها ورأى سير القمر والشمس وتوقع الخسوف والكسوف، كذلك هذه عبارة عن حسابات واقعية أمام الإنسان. أو كذلك نظر إلى الكواكب وتتبع سيرها. أما ما يدخل في علم الغيب البحت الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو حركة ويدعي حدوث حوادث كنزول المطر 100%، أو حدوث حروب أو حدوث كذا أو قيام الساعة أو مثل هذه الأمور عبر النجوم والحسابات، أو يدعي عبر النجوم والحسابات حظ الإنسان وزواجه أو سعادته أو شفاءه أو مرضه، فهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. لما نجمع الأدلة نصل لمثل هاي النتيجة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج حمد البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.